الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أيها الإخوة المؤمنون، ننتقل إلى باب جديد من أبواب رياض الصالحين، ألا وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا من خلال هذا الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر. الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر يساوي تماما فعل الأمر. ولتكن منكم أمة، منكم يعني وليكم من هذه الأمة الإسلامية، من هذه الأمة التي آمنت بهذه الرسالة. هي المن للتبعيض، ومعنى للتبعيض أنه ليس جميع المسلمين قادرين على أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى علم، بل تحتاج إلى تبحر في العلم، فلا بد من أن تأمروا بالمعروف وأن تنهوا عن المنكر، ولكن ولتكن منكم. الذي فسر منكم على أن من للتبعيض جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وسوف يأتي حديث نبوي شريف يوضح ذلك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ما هو الخير؟ قال: أي شيء يرغب فيه الإنسان من الأفعال الحسنة. الصدق خير، الأمانة خير، الرحمة خير، العفو خير، الانضباط خير، محبة الخلق خير، الإحسان إلى الناس خير. فالخير ما تعارف الناس على أنه شيء طيب وشيء حسن. وقال بعض العلماء في تفسير هذه الآية: الخير هو الإسلام. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي إلى الإسلام. الإسلام هو الخير، هو الخير المحض، هو الخير كله، لأن الإسلام يسعدك في الدنيا والآخرة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فإذا قلنا منكم للبيان، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم. وإذا قلنا من للتبعيض، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة إلى الخير أي إلى الإسلام فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. في هذا الموضوع وقفة يسيرة، يعني هذا الذي لم يتبحر في العلم، لم يخض في غماره، لو أنه دعا إلى الله وتكلم في موضوعات دقيقة، تكلم في أسماء الله الحسنى، تكلم في القضاء والقدر، تكلم في التخير والتسيير، من دون علم، من دون فقه، من دون معرفة، من دون تبصر، من دون قلب مستنير، ربما أوقع الناس في إشكالات كثيرة، ربما تكلم بما لا يعلم، ربما تكلم شيئا يشبه الكفر وهو لا يدري وهو بنية حسنة. لذلك الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي يقول: العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون عند الله من أن يتكلموا بما لا يعلمون. طيب هذا الإنسان المسلم العادي ما هو الطريق إلى الله إليه؟ بماذا يرقى إلى الله؟ بالعمل الصالح، كل في اختصاصه، وكل في مجاله، وكل في إمكاناته. هذا إمكاناته في المال، هذا إمكاناته في العمل، هذا إمكاناته في القوة، هذا إمكاناته في الجاه. فعوام المسلمين يستطيعون أن يرتقوا إلى الله عز وجل وأن يبلغوا أعلى الدرجات من خلال العمل الصالح. أما أن يدعوا العمل الصالح ويغوصوا في موضوعات لا يعلمون بها، يهرفون بما لا يعرفون، يتكلمون بموضوعات ليسوا مطلعين عليها، إن مثل هذا العمل قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. فلذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هذه المن إن كانت للتبعيض فالدعوة إلى الله عز وجل، أو الدعوة إلى الإسلام، أو الدعوة إلى الخير مطلقا، يجب أن يسبقها تبحر وفهم ودقة وتأمل وتبصر وإشراق. أما إذا فهمنا المن للبيان فالأمر، فالدعوة إلى الخير فرض عيني على كل مسلم. الحل أو التوفيق بين أن تكون من للتبعيض وبين أن تكون من للبيان هو أن الأمر الدعوة إلى الخير في الحدود التي أنت متأكد منها هذه فرض عين، في الحدود التي أنت متأكد منها. رأيت إنسان يشرب الخمر، أدعوه إلى التوبة، أي قضية ليست خلافية. لكن رأيت إنسان يقول شيئا عن أسماء الله أنت لا تعرف وجه الصواب في هذا، دله على من يعرفه بحقيقة أسماء الله الحسنى. يعني أنت فيما استبان لك من أمر أدعو إلى الخير، فيما لم يستبن لك دله على من يدعوه إلى الخير. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، منكم إما من للتبعيض، فالدعوة إلى الخير تحتاج إلى علم وإلى اطلاع وإلى قلب مشرق وإلى إخلاص وإلى تبحر في طلب العلم، أو أن تكون الدعوة إلى الخير في الحدود المتفق عليها، فيما ليس مختلفا عليه، في الأمور الواضحة اليقينية، في الأمور المقطوع بها، هذا فرض عين على كل مسلم. ولتكن فعل أمر، منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني إذا دعوت إلى الخير أفلحت وأفلح من تبعك، لأن هذه الدعوة إلى الخير صنعة الأنبياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم. يعني أنت لتقريب الفكرة، لو أن لك ولدا شاردا بعيدا عن اتجاهك شذ وانحرف، وجاء إنسان وقوم اعوجاجه ولم شعثه وعرفه بك وأرجعه إليك منيبا تائبا محبا مطيعا، لا شك أنك تتمنى أن تقدم له روحك، إذا كان العبد الذي أودع الله في قلبه بعض الرحمة، إذا كان العبد الذي أودع الله في قلبه بعض الرحمة يفرح أشد الفرح لو أن ابنه الشارد رد إليه، فكيف بخالق الكون؟ إذا رددت إليه عبادة دللتهم عليه، أكرمتهم، عرفتهم، أعنتهم، قومت اعوجاجهم، جمعت شتاتهم، كيف يحبك الله عز وجل؟ إن الله كان شاكرا عليما، يشكرك. لذلك ليس في الأرض عمل يرقى إلى مستوى أن ترد الناس إلى الله عز وجل، ليس في الأرض عمل يرقى إلى أن تعرف الناس بالله عز وجل. لذلك هؤلاء الذين سبقوا يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وهكذا. فهذه الآية التي افتتح بها باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في رياض الصالحين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، لا بد من أناس في كل أمة يدعون إلى الخير. ولماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يطمئننا ويبلغنا ويعرفنا، إذ يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. حول كنتم في دقة في فهمها، هناك أدلة دقيقة جدا في اللغة تعني أن كنتم أي أصبحتم، يعني حينما تدعون إلى الخير، حينما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تصبحون بهذا خير أمة أخرجت للناس. في الجامعة العربية في مقرها القديم مكتوب على جدران قاعة الاجتماعات آيتان كريمتان، الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، والآية الثانية واعتصموا بحبل الله جميعا. يعني حينما تأمرون بالمعروف أيها العرب وتنهون عن المنكر فأنتم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، ليس معنى وسطة يعني بين بين، لا، معنى وسطة أي أنكم وسطاء بيني وبين خلقي، وسطاء. الشيء الوسط هو الشيء الأمثل، والشيء الوسط هو الشيء الوسيط. وكذلك جعلناكم أمة وسطة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والله سبحانه وتعالى في آية ثالثة افتتح بها هذا الباب من كتاب الحديث، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما معنى بعضهم أولياء بعض؟ أي يتعاونون فيما بينهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمنافقون بعضهم أولياء بعض، يتعاونون فيما بينهم على الإثم والعدوان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. شيء آخر، ربنا سبحانه وتعالى أوجب العقوبة على اليهود. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبق لبق مجامل، ما بيجرح إنسان ولو ارتكب الموبقات أمامه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، الله سبحانه وتعالى أوجب عليهم الهلاك، استحقوا الهلاك لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وربنا سبحانه وتعالى يقول وقل الحق من ربكم قل الحق ولا تخش في الله لومة لائم. كن من هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل فقال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يعني هؤلاء الذين يبلغون رسالات الله من صفتهم الضرورية الأساسية أنهم يخشونه وحده ولا يخشون أحدا إلا الله، ولو لم يكونوا كذلك انتهت رسالتهم ولم يبلغوا عندئذ رسالات الله. والله سبحانه وتعالى يقول فاصدع بما تؤمر، اصدع بما تؤمر. هذه بعض الآيات التي وردت في مستهل باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الشيء الذي يعني في آية يقول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين كفروا ظلموا منكم خاصة. يعني بعضهم يقول انطلاقا من هذه الآية الرحمة خاصة والبلاء عام، والتصحيح لهذه المقولة أن الرحمة خاصة والبلاء خاص. خاص، طيب ما نفعل بهذه الآية؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني هذا المجتمع إذا لم يتناهى أفراده عن المنكر، عم المنكر، انتشر المنكر، توسع المنكر، فوقعوا في شر أعمالهم. يعني إذا شب حريق في البيت العاشر بالنسبة إلى بيتك ولم تنهض كي تسهم في إطفاء الحريق، ربما وصل الحريق إلى بيتك. هذا معنى قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الآن الحديث الأول في هذا الباب عن أبي سعيد الخدري. من هو أبو سعيد الخدري؟ هو سعد بن مالك ابن سنان، سعد ابن مالك ابن سنان، هكذا ضبط الكلمة. من هو سعد بن مالك ابن سنان؟ سعد وأبوه صحابيان، استشهد أبوه في وقعة أحد. يعني إذا قلت عن أبي سعيد الخدري يجب أن تقول رضي الله عنهما. إذا قلت عن ابن عباس رضي الله عنهما، إذا قلت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فسعد وأبوه صحابيان، استشهد أبوه في وقعة أحد، وقد روى هذا الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1170 حديثا. اتفق منهما، اتفق البخاري ومسلم من هذه الأحاديث على 46 حديثا، وانفرد البخاري 16 ومسلم 52. يقول أحد أصحاب رسول الله عن أبي سعيد الخدري، يقول عنه، أي ليس معنى هذا أنه يروي عنه، يتحدث عنه فيقول لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله أفقه من أبي سعيد، ومناقبه كثيرة. توفي بالمدينة يوم الجمعة ودفن بالبقيع. من زار منكم المدينة المنورة وزار البقيع ففي هذه التربة الطاهرة أصحاب النبي عليهم الصلاة عليهم رضوان الله. حديث اليوم الأول عن أبي سعيد الخدري. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى، هذه رأى لا تفيد المشاهدة فقط، تفيد المشاهدة والعلم معا. قد تقول رأيت العلم نافعا. هو قد يظن أحدكم أنه الإنسان حينما يرى بعينه منكرا فليغيره بيده، لا، ليس معنى رأى هنا نظرة، معنى رأى شاهد أو علم. تقول رأيت الله أكبر كل شيء، ما معنى رأيت هنا؟ رأيت الله أكبر كل شيء، رأيته بقلبك، رأيته بعقلك، رأيته بفهمك. فرأى قلبية، قد تأتي قلبية وقد تأتي بصرية. قد تقول رأيت الشمس ساطعة، هي بصرية. إذا قلت رأيت العلم نافعا هذه قلبية. لذلك الاسم المنصوب الثاني في رأى البصرية يعرب مفعولا، يعرب حالا، رأيت الشمس ساطعة. والاسم المنصوب الثاني في رأى القلبية يعرب مفعول به ثاني، رأيت العلم نافعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا، أي يا معشر المكلفين القادرين المسلمين، هذا خطاب لكم جميعا. هذا استفيد من كلمة من، اسم شرط جازم، من يعني أي واحد منكم. من رأى، ورأى تفيد رؤية البصر أو رؤية العلم، يعني علمت أن أخاك يفعل كذا وكذا، لم تره بعينك، علمت أنه يفعل كذا وكذا، هذا يدخل في الرؤية في العلم يعني. فاذهب إليه وأمره بالمعروف وانهه عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره، هي لام الأمر تفيد الوجوب. نحن في عنا أفعال وجوب، أفعال للندب، أفعال للإباحة وهكذا. فهي فليغيره تفيد الوجوب، أي فليغيره وجوبا بالشرع على الكفاية. لو أن أربعة رأوا منكرا، لو أن خمسة رأوا منكرا، لو أن جمعا من الناس رأوا منكرا، يجب أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر على واحد منهم، هذا هو فرض الكفاية، شيء تعرفونه جميعا. الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. فرض الكفاية يجب على بعض المسلمين، فإذا قاموا به سقط عن الجميع، لكن فرض العين يجب على كل مسلم. فمن رأى منكم منكرا فليغيره على الكفاية، إذا كان الذي رآه جمعا. أما إذا رأيت المنكر وحدك لحالك ينقلب الفرض فرض عين. إذا رأيت المنكر وحدك، دخلت إلى بيت أخيك فرأيت ابن أخيك في حالة لا ترضي ولم يره أحد سواك، وجب عليك أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر، وهذا فرض عين لأنك رأيته وحدك. لو أن جمعا من الناس رأوا منكرا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب على أحدهم فقط، فرض كفاية. يعني أيام يكون مجموعة من الأشخاص من المؤمنين يمشون في طريق، يرون جميعا طفلا يعذب حيوانا، لو انفرد أحدهم ونصح هذا الطفل لكفى، معقول نكلف العشرة يتوجهوا بخاف بعدين. يعني لو خرج من هؤلاء الجمع واحد يأمر هذا الطفل الصغير بأن لا يعذب هذا الحيوان لكفى. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذن تغيير المنكر باليد فرض عين إذا رأيته وحدك، وفرض كفاية إذا رأيته مع مجموع. كيف يغير هذا المنكر باليد؟ يعني لو دخلت إلى بيت أخيك ورأيت ابن أخيك يعاقر الخمرة ولك عنده هيبة ومكانة، فإذا أخذت الكأس وكسرتها وأهرقت ما في الزجاجة، فهذا من باب التغيير باليد. طبعا أن تغير المنكر باليد له شروط، وسوف نأخذها بعد قليل إن شاء الله تعالى. فقال العلماء في تفسير هذا الحديث كتكسير أواني الخمر وآلات له بالشرط الآتي: فإن لم يستطع، معنى لم يستطع أي أنه لو أزال هذا المنكر بيده بالعنف لحقه ضرر يفضي إلى قتله أو إلى فقد أحد أعضائه أو إلى إيقاع النكال به إيقاعا مؤلما أو إلى فقد كل ماله، عندئذ لا يجوز أن تزيل هذا المنكر بيدك. إذا أدت إزالة المنكر إلى أن تفقد حياتك أو أن تفقد أحد أعضائك أو أن تفقد مالك كله أو أن تعذب عذابا لا تستطيع تحمله، عندئذ لا يجب عليك أن تزيل هذا المنكر بيدك. لكن إذا هبت جهة ما هيبة فقط، وهذه الجهة لن تصل إليك لكنك تهابها، يعني لو أن هذا الأخ الذي دخل بيت أخيه قد يكون أخوه الذي هذا ابنه ويعاقر الخمرة أكبر منه، وقد يكون لهذا الأخ هيبة كبيرة عنده، وربما كان هذا الأب ليس منضبطا كثيرا، فهيبتك من أخيك لا تعفيك من أن تزيل المنكر بيديك. الهيبة وحدها لا تكفي، هيبتك من أخيك لا تكفي وحدها كي تعفيك من إزالة المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لذلك الترمذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يقول: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم، ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس، أي لا تمنع هيبة الناس رجلا أن يقول بحق إذا علم، لأن كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، لأن كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. فإن لم يستطع، كان هناك تبعات خطيرة على أن تزيل المنكر بيدك، قال: فبلسانه، أي بقوله المرتجى نفعه، بقوله المرتجى نفعه، من صياح لو رأيت لصا في بيت وفحت به وألقى الناس القبض عليه وأخذوه إلى الجهات التي تحاسبه، هذا الصياح تكون قد أوقفت هذه السرقة. بصياح واستغاثة وأمر ونهي وتوبيخ وتذكير، هذا كله من باب فمن لم يستطع فليغيره بلسانه، باللسان. لكن لا يقبل منك أن تغير هذا المنكر بلسانك إذا كنت قادرا على أن تغيره بيديك، لا يقبل. لا يقبل منك أن تغير هذا المنكر بلسانك إذا كنت قادرا على أن تغيره بيديك. قد تربي بنتا، هذه ابنتك ونفقتها عليك وأمرك نافذ فيها وعليها، فلو أنك رأيتها تفعل منكرا وسكت نصحتها بتهذيب لطيف، أخي أنا أحب أن أربي أولادي تربية ديمقراطية، رأيتها تخرج فاضحة، تخرج بثياب مبتذلة متبذلة، غير مبتذلة متبذلة يعني متكشفة، وقلت هذه أصلحها الله، أحب أن تكون حرة في تصرفاتها، أنا هكذا أربي بناتي. أنت قادر على أن تزيل هذا المنكر بيديك، فأن تنصحها نصيحة لا تقدم ولا تؤخر هذا لا يقبل منك. ولو فعلت هذا لا بد من أن تقول لربها يوم القيامة: يا أبي يا ربي لا أدخل النار حتى تدخل أبي قبلي، لا أدخل النار حتى تدخل أبي قبلي. فلذلك لا يقبل منك، لا يقبل منك أن تزيل المنكر بلسانك إذا كنت قادرا على أن تزيله بيديك. الإنسان أحيانا يكون وليا على إنسان، يشرف عليه، ينفق عليه، يلي أمره، وهذا الإنسان يعني محتاج إليه، فإذا فعل منكرا تعينه على ذلك، تقره على ذلك، ليس هذا من الدين في شيء. لماذا العلماء يقولون لو أنك تفعل هذا المنكر يجب أن تنكر هذا المنكر بلسانك؟ فيما يبدو أول وهلة هذا تناقض، كيف تفعل هذا المنكر وتأمر الناس بتركه؟ والله سبحانه وتعالى يقرع بني إسرائيل حيث يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. العلماء قالوا إنك إذا أنكرت هذا المنكر وأنت تفعله ربما استحيت من نفسك، ربما استجاب هذا الذي تنصحه فأوقعك في موقف حرج، ربما صغرت نفسك. أما هذا الذي تأمره أن يترك هذا المنكر لو علم أنك تفعله لا يأتمر بأمرك، هي حقيقة ثابتة، لا يمكن أن يستمع الناس إليك أو أن يأتمروا بأمرك إذا علموا أنك تقول ما لا تفعل. ولكن لو أن هذا الذي تنهاه لفرضا لا يعرف أنك تفعل هذا المنكر، ربما استجاب، ربما استفاد، فإذا استفاد أحرجك وحجمك وضيق عليك، ربما تستحي أنت فتنتهي أيضا. هكذا يعني بيقولوا أنه أحد قطاع الطرق أوقف قافلة في مع فتى، هذا الفتى أحد العلماء الكبار يمكن مالك بن دينار، هذا عاهد أمه على ألا يكذب، أعطته نفقة طلب العلم في بغداد، في الطريق استوقفته بعض اللصوص فسأله: يا غلام أمعك شيء؟ قال: نعم معي 300 دينار. فعدوا هذا الكلام من باب الاستهزاء، من باب الاستهزاء تركوه. قطاع طريق آخرون استوقفوه فقالوا: يا غلام أمعك شيء؟ قال: نعم 300 دينار. فقال له يعني هذا من يتولى أمر هذه هؤلاء: أتهزأ بنا يا غلام؟ قال: لا والله هذه. قال: كيف تقول هذا وتعلم أنك سنأخذها منك؟ قال: والله عاهدت أمي على أن لا أكذب. فهذا اللص استحيا من الله عز وجل، قال: أنت تعاهد أمك ولا تخون عهدك، وأنا ألا أعاهد الله على أن أتوب؟ وكانت توبته على يديه. فالعلماء يقولون سواء أكنت ممتثلا أمر الله أم غير ممتثل يجب أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن بيني وبينكم إن لم تكن ممتثلا لأمر الله وعلم هذا الذي تنهاه لن ينتهي أبدا، لن ينتهي إلا إذا رآك في المستوى المطلوب. شيء آخر، وأنت مأمور أن تزيل هذا المنكر بيديك بلسانك، سواء أأيقنت أن كلامك يؤثر فيه أو لا يؤثر. يعني العوام بيقولوا اضرب هالطينة بهالحيط، إذا ما لزقت بتعلم. أنت هيك عمل، أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لعل الآن ما انتهى بعد سنة ينتهي، لعل أن تبقى كلمتك ترن في أذنيه لسنوات طويلة، لعله إذا ضاقت به الدنيا يتذكر كلامك، لعله في ساعة من ساعات عودته إلى الله عز وجل يرعوي. فلذلك العلماء قالوا يجب أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، أكنت في هذا المستوى أو لست في هذا المستوى. شيء آخر، يجب أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، أأيقنت بجدوى دعوتك أم لم توقن؟ هذا هو الإجماع. شيء آخر، فمن لم يستطع، لكن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، هم بقى في نقطة مهمة جدا، لو أدى إلى فتنة تفوق هذا المنكر، لو أدى هذا الإنكار إلى فتنة بين الناس تفوق هذا المنكر، عندئذ يسقط عنك هذا الوجوب. ما المقياس؟ يجب أن توازي، لو أنكرت هذا المنكر هل يزول؟ إذا كان يزول بلسانك فافعل، إن كان لا يزول باللسان بل يؤدي إلى فتنة أكبر، عندئذ يسقط وجوب أن تنكره بلسانك. فمن لم يستطع فبقلبه، اللهم إن هذا منكر لا أرضى به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الذنب شؤم على غير صاحبه، إن رضي به فقد شاركه في الإثم، وإن شمت به أو عيره ابتلي به، وإن ذكره فقد اغتابه. فأنت ومن غاب عن منكر فرضي به كان كمن شهده، ومن شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها. فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك في روايتين، وذلك أضعف الإيمان، وفي وذلك أضعف الإيمان. ما الذي أضعف الإيمان بين الناس؟ أن الناس يكتفون بإنكار المنكر بقلوبهم، المعاصي ترتكب والناس ساكتون ينكرونها بقلوبهم، إنكار هذا المنكر بالقلب يؤدي إلى إضعاف الإيمان. وذلك أضعف الإيمان، يعني أضعف أنواع الإيمان، أو وذلك أضعف الإيمان. ما الذي أضعفه؟ إنكار المنكر في القلوب. الإمام الشعراني في بعض كتبه يقول لا بد للمريد من أن يزيل المنكر، فإذا أراد أن يزيله فليتوجه إلى الله تعالى بقلبه ليزيل ذلك المنكر. شيء آخر، يقول بعض العلماء أن السلطان ينكر المنكر بيده، والعلماء ينكرونه باللسان، وضعاف المؤمنين ينكرونه بالقلب. الإنكار باليد يحتاج إلى قوة، هذا من اختصاص أولي الأمر ومن معهم، والإنكار باللسان هذا من اختصاص العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليهم أن يبينوا للناس الحق ولا يكتمونه. والإنكار في القلب هذا من أضعف الإيمان، أو هذا الذي أضعف الإيمان. يعني هذا الحديث له معاني كثيرة جدا، ولكن نكتفي بهذا القدر. وربما أخذ شرح هذا الحديث الموضوع الفقهي الذي كنت أعالجه في كل أسبوع، وسوف أعود إلى موضوع البيوع في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والآن إلى شيء عن الخليفة الراشد الخامس سيدنا
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يقول عن نفسه: إن لي نفسا تواقة، تتوق يعني طموحة. لذلك الإنسان بين أن يكون خاملا وبين أن يكون طموحا. كن طموحا، إن لي نفسا تواقة، لا تنال شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه. بس نقطة دقيقة يا أيها الأخ الكريم، لو تاقت نفسك إلى الدنيا، الدنيا محدودة، متى تبدأ متاعبك؟ متى تشعر بالفراغ؟ متى تشعر بالسأم والضجر؟ متى تحس أنك استهلكت؟ إذا وصلت إلى أهدافك المادية فقط. لو أن أهدافك تنتهي عند المال وحصدت المال تحس بالفراغ. لو أن أهدافك تنتهي عند الشأن والوجاهة ووصلت إليها تحس بالفراغ. لكنك إذا أردت الله سبحانه وتعالى، أردت ما عنده، تصبح حياتك كلها شبابا. المؤمن لا يشيخ، تكبر سنه فقط، ربما تضعف ذاكرته قليلا أو لا تضعف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. أرذل العمر بفضل الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يحمي عباده المؤمنين من أرذل العمر. يمتع الله المؤمن بعقله وصحته وسمعه وبصره إلى يوم يلقاه. يا سيدي ما هذه الصحة؟ 97 سنة، قامته منتصبة، بصره حاد، سمعه مرهف، أسنانه في فمه، نشيط، ذاكرته قوية. قل له: يا سيدي ما هذه الصحة التي أكرمك الله بها؟ قال: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا. ألا تدعون مع من يدعو: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعقولنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. هذا ثمن الإيمان. من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت، شيء ثابت. فسيدنا عمر بن عبد العزيز كان تواق، كان طموح، قال: إن لي نفسا تواقة، لا تنال شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه. يعني بيروا أنه أحد الخلفاء سأل أحد وزرائه، قال له: يعني أريد أن ألتقي مع زاهد حتى أرتاح. فجاءه الزاهد قال: ليس في الأرض من هو أزهد منك أيها الخليفة. قال: وكيف؟ وعندي الأخضر والأبيض والأصفر. الأصفر والأبيض. قال: أنت زهدت في الآخرة وأنا زهدت في الدنيا. الحقيقة أشد الناس زهدا من زهد في الآخرة، لكن المؤمن أشد الناس طموحا، أو ولكن المؤمن أشد الناس طموحا. فسيدنا عمر بن عبد العزيز: إن لي نفسا تواقة، لا تنال شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه. من نفسه التواقة، يعني الكاتب قال: يتميز هذا الخليفة بأن له أناقة للنفس، نفسه أنيقة. هذه سمة عميقة. أناقة النفس ظهرت بمظاهر شتى، منها الترفع عن اللعب مع الأنداد والإقبال على مجالس الحكمة مع العلماء والفقهاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان حينما يدعى إلى اللهو قال: لم أخلق لهذا. أيام تجد طفل في سن مبكرة يحب ارتياد مجالس العلم، يحب أن يجلس مع العلماء، مع الكبراء، مع الفقهاء، مع المتفوقين. هذا الطفل له سن عقلي يفوق سنه الزمني. فسيدنا عمر بن عبد العزيز قال، عبر عن أناقة نفسه بترفعه عن اللعب مع الأنداد والإقبال على مجالس الحكمة مع العلماء والفقهاء. وعبر عن أناقة نفسه بالترفع عن الدناية كالكذب، فكان يقول إنه يزري بصاحبه ويوقع بها الأذى والضر، وكان يعبر عن أناقة نفسه بتجنب لغو القول ولغو العمل، استعاض عن لغو القول بالصمت المتأمل المفكر، يعني كلام لا معنى له. يعني أنا مرة كلمة سمعتها: إن لم يكن لديك ما تقول فلا غناء في القول. يعني تكلم كلام مجدي، كلام مفيد، إن لم يكن لديك ما تقول فلا غناء في القول. النبي الكريم قال: أمرني ربي بدفع خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعفو عن من ظلمني، وأعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا، صمت، ونطقي ذكرا، ونظري عبرة. أنت بين أن تنظر إلى شيء عليك أن تعتبر، وبين أن تبقى صامتا عليك أن تفكر، وبين أن تنطق عليك أن تذكر الله عز وجل. هذا التفوق، هذا الفلاح. إما أن تصمت متفكرا، وإما أن تنظر معتبرا، وإما أن تنطق ذاكرا. فاستعاض عن لغو القول بالصمت المتأمل، واستعاض عن لغو العمل بالجد المثابر المتزن. هذا سيدنا عمر كان أنيق جدا، كان يرتدي أبهى الثياب وأغلاها، ويضمخ نفسه بأبهج العطور وأغلاها، حتى أنه إذا عبر طريقا يعلم الناس أنه قد عبره من فوحان الرائحة العطرية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التعطر، قال: حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب، الطيب مما حبب إليه. يضيف كتاب التاريخ أن حديثه في أناقة، لفتاته في أناقة، مشيته فيها في أناقة، يعني كان يحب الجمال في كل شيء، طبعا فيما أباح الله، ما ارتكب إثما ولا اجترح خطيئة، لا، ضمن المباح. هذا قبل أن يصبح خليفة المسلمين. اسمعوا هذه القصة. قال: مرة هذا الشاب لحن يوما في حديثه، لحن يعني غلط بالنحو. النبي عليه الصلاة والسلام كان أفصح العرب. مرة لحن أمامه رجل فقال بترفق: أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل. كان منطق النبي كأنه خرزات نظم يتحدرن، عقد من اللؤلؤ كلماته. فهذا سيدنا عمر كان ضعيفا، ما كان ضعيف، لكن لحن غلط، كل بني آدم خطاء. لحن يوما في حديثه مع رجل يشكو إليه ختنه. من هو ختنه؟ أي زوج ابنته، صهره يعني. فسأله عمر بن عبد العزيز: ومن ختنك؟ فقال الرجل: ختنني الخاتن الذي يختن الناس. من طهارات هو؟ وما قال له هيك، قال له: من ختنك؟ قال له بقى، أجابه باستهزاء، قال له: ختنني الخاتن الذي يختن الناس. فقال: إنما أسألك عن اسم ختنك، شو اسم، مين هو صهرك أنا أقول لك هكذا؟ فأجابه الرجل معقبا: إذن كان ينبغي أن تقول من ختنك، مو من ختنك، بضم النون. قال: فأسرها عمر بن عبد العزيز لنفسه في نفسه، وفي اليوم التالي أغلق عليه داره، وراح يتدارس نحو اللغة وقواعدها مع نفر من علماء النحاة حتى أجادها وأتقنها، وصار مضرب المثل في الفصاحة. هلأ بتلاقي بحديثه كلمة صح، بس مو كلمة غلط، كلمة صح واحدة. وسيدنا عمر قال: تعلموا العربية فإنها من الدين، تعلموها. فوق هذا أنه أذاع في الناس حينما كان واليا أن الذين يتعلمون اللغة العربية ويجيدونها سيكون عطاؤهم من بيت المال أوفى من الآخرين، لأن عطاء زائد، لأنها لغة القرآن، لأنها لغة النبي العدنان، هذه لغتنا، تعلمها واجب. تذكروا هذا القول: تعلموا العربية فإنها من الدين. أن الله بريء من المشركين، بعضهم قرأها ورسوله، ما معنى هذا؟ لو قرأت قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني برئ الله عز وجل من المشركين وبرئ من رسوله، ما هيك المعنى؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله، فرق كبير جدا بين أن تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا معنى أعوذ بالله معنى فاسد، يجب أن تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إذا تعلمت العربية من أجل أن تقرأ كتاب الله. قال: وتاقت نفسه إلى الجود فصار أجود أمراء بني أمية جميعا وأسخاهم، ولم يكن يعطي عطاءه للشعراء كي يمتدحوه ويتملقوه، بل كان يعطي الذين هم بحاجة إلى العطاء. من أقواله الشهيرة رضي الله عنه قال: عجبت لمؤمن يؤمن أن الله يرزقه ويخلف عليه، كيف يحبس ماله عن عظيم الأجر وحسن الثواب. وكان هذا الأمير الشاب من أعطى الناس للجزيل، وتاقت نفسه للتقوى، فكان يقول: وددت لو أني لم أكن شيئا مذكورا، وددت أني دفقة في هذا الماء الجاري، وددت أني نبتة في أرض الحجاز. شعر بخوف الله عز وجل. كان يقول: شيبني ارتقاء المنابر وخوف اللحم. شيبني، يعني أيام الإنسان سماع الكلام سهل، لكن إلقاء الكلام يحتاج إلى إعداد، يحتاج إلى منطق، يحتاج إلى تنظيم، إلى تحضير، إلى دقة في الفهم، دقة في العرض، دقة في التفسير. فواحد صعد المنبر فأرتج عليه، فقالوا: ما لك أرتج عليك؟ يعني اضطربت. قال: وما لي لا يرتج علي وأنا أعرض عقلي على الناس. الذي يخطب يعرض عقله على الناس، هو كل إنسان بينتقد، بيلقي خطه الخطيئة، طول الجماعة بينتقدوا، غلط في هالفكرة، غلط في هالحديث، غلط في هالكلمة. الانتقاد سهل، لكن العطاء يحتاج إلى جهد. فقال: شيبني ارتقاء المنابر وخوف اللحن. كان أنيق إلى درجة تفوق التصور. المرة قدم له ثوب من أغلى ومن أثمن ومن أنعم حرير في البلاد، أمسكه بأنامله وتحسسه، ثم قال متأففا: ما أخشنه من ثوب. حينما صار خليفة قدم له ثوب خشن، يعني لا يرتديه أفقر الناس، أمسكه بيديه وقال: ما ألينه وما أنعمه، ائتوني بثوب أخشن منه. تبدل تبدل كبير جدا. ومرة المتنبي هجا كافور الإخشيدي بمصر، فقال: يستخشن الخز حين يلبسه. إذا مسكت الحرير بيستخشنه. وكان يبرى بظفره القلم. يستخشن الخز حين يلبسه وكان يبرى بظفره القلم. لازلنا مع هذا الخليفة العظيم يوم كان أميرا. تاقت نفسي إلى الإمارة فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الخلافة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع الحديث عن هذا الخليفة سيدنا عمر بن عبد العزيز، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.